الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ من الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مهما طافت بك الهموم، مهما أحاطت بنا الأزمات، مهما كنا في عسر أو في يسر، في راحة أو في تعب، في غنى أو في فقر، فإن السؤال واحد بين يدي الله تعالى: سنسأل عن التقوى، عن ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل، وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتعالوا يا أيها الإخوة، ما دام أذن لنا أن نبقى أحياء إلى اليوم، وما دام في الأجل فسحة، تعالوا إن كان واحد فينا مقيماً على الحرام أن يترفع عنه، أن يستغفر، أن يتوب، أن يعود إلى الله مستغفراً. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. وإن كان الواحد فينا مقصراً بالفرائض، فليبدأ من جديد ليقضي ما فات وينضبط بفرائض الله. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ثم أدي من النوافل ما استطعت، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بهذا تكون متقياً وحدك، لكن الإسلام يحب أن يشيع الخير في كل الأرض، في كل المجتمع. من أجل هذا أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً. قال ابن كثير: يهدي إلى الرشد، يعني يهدي إلى السداد والخير والصلاح. قال الله تعالى على لسان فتية أهل الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال المفسرون: يعني يسر لنا طريقا للخير وللحق. والرشد والرشد هو الاهتداء لطريق الحق. أخرج أبو داود والترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد. من كان يبحث عن الحق، عن السداد، عن الصواب، عن الخير، فإنها في طاعة الله ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. هذه هي الخطبة 29 في سلسلة خطب عنوانها دليل إرشادي. تتناول كل خطبة منها مشكلة اجتماعية، أسرية أو مالية أو أخلاقية، وقع فيها عدد منا وهو مهتم لمعرفة طريق الخلاص. تقدم الخطبة مادة إرشادية للمبتلى، تعينه على رؤية الطريق، وتمكنه من الاهتداء للصواب في التعامل مع ما وقع فيه. ليست الخطب قوالب جاهزة تصلح لتطبيقها على جميع الواقعين في المشكلة، ولكنها قواعد مساعدة تفيد في تبصر طريق الحل، إذ الاختلاف بين البشر سنة، والقضايا الاجتماعية تحتاج إلى مرونة. عنوان خطبة اليوم: يثبت الله الذين آمنوا. المسألة: أخاف على قلبي الزيغ بعد الهدى، وعلى نفسي التفلت بعد الانضباط، أرى البلاء يضرب أطنابه، والفقر يغرز نابه، تمور الفتن حولي، وتعصف الشهوات بي، ولئن وجدت على الثبات معينا فإنني أجد على التفلت أعوانا. بالأمس كان لي صاحب محافظا على واجباته الدينية والأخلاقية، ولكنه اليوم في شق آخر، ترك فيه أمر الله واتبع ما يملي عليه هواه. ولما نزلت بقريبي الفاقة والحاجة نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وأصبح من القانطين. بينما يثبت الله على الخير في ظل هذا البلاء آخرون من أصحابي، ويزداد إيماناً آخرون من معارفي، فكيف للمرء الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد؟ أرشدوني. يثبت الله الذين آمنوا. الدليل الإرشادي: في صحيح مسلم مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء زوجها فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك فوقع بها، فلما رأت أنه شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. الآن أيها الإخوة، أرجو منكم أن تتخيلوا هذا المشهد: أم مات ابنها الصغير قبل ساعات، لما جاء الزوج ما قالت له شيئا حتى أطعمته، وحتى كان معها كما يكون الرجل مع أهل بيته، فلما كان بعد ساعات قالت له: عندنا جيران أعاروا جيرانهم عارية، فأصحاب العارية جاءوا يطلبونها، فلما طلبوها الذين استعاروا صرخوا وزمجروا وأرادوا أن لا يردوها. قال: ما بيصير أن يفعلوا هذا الأمر. قالت: فاحتسب ابنك، ابنك كان عارية عندك وصاحب العارية أخذ عاريته. قالت: فغضب وقال: تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتيني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. في رواية البخاري قال: رجل من الأنصار فرأيت لهما تسعة من الأولاد كلهم قد حفظ القرآن. ترى كيف ثبتت هذه الأم في شدة تتزلزل فيها كثيرات؟ كيف ضبطت حالها؟ كيف لم تجزع؟ كيف لم تهلع؟ كيف لم تخر قواها؟ كيف صبرت وثبتت أمام هذه الشدة؟ في الدليل الإرشادي أربعة أمور تثبت الإيمان وتربط على الجنان في وقت الشدة والعسرة. يثبت الله الذين آمنوا. نحن الآن أيها الإخوة في شدة، في غلاء، في أزمة، في ضيق، في كرب، كيف نثبت؟ كيف أحدنا لا يهلع؟ كيف لا يتساقط؟ كيف لا يغير مبادئه؟ أربعة أمور تعينك على الثبات: أولها تلاوة القرآن الكريم وتدبره والعمل بما فيه. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أنزل الله تعالى القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم لنثبت به فؤادك. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم جفاة شديدة عداوتهم، لا يكادون ينتهون من حملة أو مكيدة حتى يشرعوا في تدبير أخرى مثلها أو أشد أو أمر، فكانت تنزلات القرآن بين الفينة والأخرى تواسيه وتثبته وتشد أزره وعزيمته لما فيها من تجديد الاتصال بالملأ الأعلى كلما ادلهم الأمر أو اشتد الخطب، ولما فيها من تعليم وإرشاد. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فالقرآن الكريم عامل ثبات، لأن المؤمن يرجع إليه عند الشدائد فيقرأ فيه سيجعل الله بعد عسر يسرا، فتسكن نفسه المتألمة من العسر وتطمئن لليسر القادم. يرى الباطل في انتفاخ وأهله كالزبد في ارتفاع، فيقرأ قول الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، فيهدأ اضطرابه ويرتاح للعاقبة. يشعر المؤمن في التزامه بتعاليم الدين بالغربة بين أقرانه، فيقرأ قول الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور، فيفرح لأنه من القليل الصالح. وهكذا القرآن أيها الإخوة يثبت المؤمن، وتنزل آياته برداً وسلاماً على قلبه، فتهدأ به رياح الفتنة العاصفة، وتسكن به نيران الشهوة الجارفة. ترى ما أثر قول الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، على نفس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قالت قريش: إن رب محمد ودع محمدا؟ وإذا بالقرآن ينزل: ما ودعك ربك وما قلى. أي تثبيت للقلب جرى في هذه الآية؟ ما أثر قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم؟ ما أثر هذه الآية على نفس السيدة عائشة لما أشاع المنافقون عنها ما أشاعوا؟ أليس تثبيتاً على تثبيت، وربطاً على القلوب المؤمنة، ورداً على الشبهات، وإسكاتاً لأهل الباطل؟ ثم إني لأتخيل حال الصحابة عندما سمعوا البيان الإلهي يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إني لأتخيلهم يطيرون من الفرح لسماعهم أن الله تعالى رضي عنهم، فيزدادون ثباتاً على الحق وتضحية في سبيله وتصميماً على متابعة السير على الصراط المستقيم. فإذا أردت أن يثبت الله قلبك في هذا البلاء والأزمة والضيق والشدة، فعليك بالقرآن الكريم. اقرأ آياته، افهم ما تقرأ، واعمل بما فيه، وهذا هو أول أمر يثبت المؤمن في الشدائد. أما الأمر الثاني فقراءة السيرة وقصص الأنبياء. كمان من قرأ سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربط الله على قلبه. من قرأ سير الأنبياء ثبته الله تعالى: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال ابن جريج: نثبت به فؤادك، أي نصبر قلبك حتى لا تجزع. ففي قصص الرسل تقرأ الأزمات التي وقعوا فيها والكربات التي أحاطت بهم، والشدائد التي لحقتهم فصبروا وثبتوا ورضوا وأعدوا لكل وقت عدته، فنصرهم الله وجعل العاقبة للحق وأهله والخذلان على البغي وأهله. رمي إبراهيم عليه السلام في نار النمرود، هل تستطيع أن تتخيل نبياً يرمى في نار الكافرين؟ حدث هذا. رمي يوسف في جب إخوته، هل تتخيل نفسك بأنك ترمى في جب؟ رمي موسى في التابوت، هل تتخيل طفلاً صغيراً يوضع في تابوت خشبي ويرمى في البحر؟ حدث هذا. ظلم قوم صالح، وبغى قوم شعيب، وضل قوم لوط، فكان ماذا؟ فلما جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعداً لثمود. وتقرأ في السيرة النبوية الشريفة 23 عاماً في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أزمات وشدائد وهزات، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر مرابط، فكان ماذا؟ صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أول ما يثبتك في الأزمات القرآن الكريم، والثاني سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة الأنبياء. أما الأمر المثبت الثالث فالعمل بالعلم. هذه المجالس التي تحضرونها والخطب التي تسمعونها أفضل وقت للعمل بها في الأزمة، أفضل وقت للعمل بها في الشدة، عند الكرب، عند الضيق، لتسعد وتسعد. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً. وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً ولهديناهم صراطاً مستقيماً. الله يقول إذا نحن عملنا بما نوعظ به سيثبتنا الله عز وجل وسيؤتينا أجراً عظيماً. فأن تعمل بما تعلم من الخير باب عريض للثبات في الأزمات. أن تعين الخلق بإطعام الطعام وبذل السلام وصلة الأرحام، أن تواسي المصاب وتشد أزر المبتلى وتفك العاني وتيسر على المعسر، أن تحض على الصدقات وتشفع عند ذوي الوجاهات وتقضي للناس الحاجات. إن هذا العمل بما تعلم من الخير يسهل ويهون المصيبة ويثبت قلبك وجنانك. بل إن أهل الإرشاد والطب النفسي يجمعون على أن واحداً من المعينات على الخروج من الصدمة النفسية دعوة المصاب إلى العمل والحركة والانخراط ثانية في المجتمع، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً. القرآن الكريم مثبت أول، وسنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء مثبت ثان، والعمل بما تعلم مثبت ثالث. أما الرابع الأخير فاللجأ إلى الله تعالى بالدعاء والضراعة. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالمثبت هو الله، ولولا أن ثبتناك، المثبت هو الله، والمعين هو الله، والمؤيد هو الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أخرج الترمذي عن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله تعالى عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وأخرج النسائي عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. فمن توكل على الله أيها الإخوة كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن استعان به هداه، ومن رغب إليه آواه، ومن ناداه أجاب نداه. ختاماً أيها الإخوة، نقول للأخ صاحب المسألة وأمثاله: من يبحث عن الثبات في زمن الشدائد والأزمات، نقول: في الأزمات تزيغ قلوب أقوام، وتزول أحلام أقوام، وتتزلزل عقائد أقوام، ولكن بالمقابل في الأزمات يربط الله على قلوب أقوام فيزدادون إيماناً مع إيمانهم، وثباتاً مع ثباتهم، وتسليماً على تسليمهم. وهذه أمور أربعة تثبت الإيمان وتربط على الجنان في وقت الشدة والعسرة: تلاوة القرآن الكريم وتدبره والعمل بما فيه، قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الأنبياء قبله، والعمل بالعلم، واللجأ إلى الله تعالى بالدعاء والضراعة، والله أعلم. أخرج الإمام مسلم بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.